طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس برنامج الأسئلة العلمية على المتون العلمية، والمراد بها متون العقيدة كما هو معلن. وكنا قد تكلمنا في المجلس الأول عن رسالتي ثلاث الأصول والقواعد الأربع، وذكرنا مضمون الرسالتين والفرق بين ثلاث الأصول وبين الأصول الثلاثة، وأن الأصول الثلاثة هي مختصرة من ثلاثة الأصول، والمشهور المتداول بين العلماء وأهل العلم والتي تدرس وتشرح هي رسالة ثلاث الأصول وأدلتها. وذكرنا فحوى الرسالتين، وأورد الإخوة أيضا بعض الأسئلة المتعلقة حولها، فربما نواصل إذا كان هناك أسئلة حولها، وإلا انتقلنا إلى المتن العقدي الذي يليه. في أسئلة؟ نعم، تفضل.
شيخ، ذكرنا في نوع العبادات أن تعرف هل هي عبادة أو غير عبادة، بأن العبادة يكون فيها تألف وخضوع وكذا. طيب الآن سجود التحية، سجود التحية قد يقال أنه ما فيه تعظيم فيه يعني سجود لمجرد التحية، كذلك الذي يحق به الركوع وكذلك الانحناء من باب التحية، فهل يقال أنه محرم وليس شركا، أو أن يقال فيه؟
الحمد لله. طيب، عموما السائل يقول بأن تعريف العبادة على ما ذكرناه هو الخضوع، التذلل والخضوع على وجه التعظيم والتعبد والتأله، هذا حقيقة العبادة في اللغة وفي الشرع، ذل وخضوع على وجه التعظيم والتعبد والتأله. وذكرنا أن بعض العلماء يقيده بذل أو خضوع اختياري يقصد به نفع غيبي، كما ذكره المعلم رحمه الله في رسالته رفع الاشتباه، والمراد يريد بالنفع الغيبي بمعنى أن يطلب الإنسان بهذا الخضوع وهذا الذل أمرا خارجا عن الحس والمشاهدة، يخرج عن الحس والمشاهدة والتجربة. هذا هو تعريف العبادة. السائل يقول طيب، سجود التحية قد يكون على غير وجه الخضوع والذل، كما كان أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم، وكما أمر كما سجد أبوا يوسف عليه السلام وإخوته ليوسف عليه السلام، كما ذكر الله عز وجل قروا له سجدا. الأصل أن العبادة كما ذكر العلماء هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما أمر به أن نتقرب به إليه، فلذلك منشأ العبادة في الأساس يرجع إلى ما أمر الله تبارك وتعالى أن نذل له وأن نخضع له. فإذا أمر الله عز وجل أن نخضع له وأن نذل له بالسجود وأن نذل له بالركوع وأن نذل له بالدعاء وأن نذل له بالطواف ببيتي وأن نذل له بحلق الرأس وبالخشوع وبالدعاء وبالاستغاثة وأن نذل له بالتوكل والإنابة والخوف التي هي أنواع العبادات، فحينئذ يكون الخضوع لله تبارك وتعالى على هذا النحو عبادة له، فإذا فعل لغير الله تبارك وتعالى كان شركا. ومن هنا نقول بأن الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة أمر ألا يسجد إلا إليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكنه قد حرم في الشرع وخص به الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل أن المرجع فيه إلى ما أمر الله تبارك وتعالى. وذاك لو سجد الإنسان لمخلوق على وجه التذلل والخضوع والتأله فهو عبادة، سواء في هذه الشريعة أو في الشرائع الأول، فإن سجود الملائكة لآدم لم يكن على سبيل الخضوع وإنما على سبيل التحية استجابة لأمر من؟ لأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا سجود يعقوب وزوجته وإخوة يوسف ليوسف عليه السلام استجابة لأمر الله الذي شرع لهم السجود على سبيل التحية، السجود على سبيل التحية، وإذاك هم في هذا مستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى، لم يخرجوا عن أمر الله عز وجل. وعلى هذا فنقول لو حصل أن سجد الإنسان في تلك الشرائع على وجه التأله والتعظيم والتعبد، أو كما قال المعلم أن يطلب به نفعا غيبيا الذي هو حقيقة تصوير الخضوع والذل اللي هو التعبدي، فحينئذ يكون شركا. وفي هذه الشريعة منع الأمران، منع السجود قطعا التذلل والخضوع، ومنع كذلك أن يسجد لأحد على سبيل التحية لأن الله عز وجل أمر ألا يسجد إلا إليه، بل أمر أن نسجد له تبارك وتعالى. فعلى هذا فنقول أن هذا مرد إلى الشرع، كما شرع الله تبارك وتعالى الطواف ببيته المحرم وتقبيل الحجر الأسود، نحن نفعله طاعة لله تبارك وتعالى، نفعله استجابة لأمر الله. فلو جاء في غير هذه الشريعة مما لم يشرع لهم الطواف بالبيت مثلا، أو لم يشرع لهم تقبيل الحجر الأسود، وفعلوا ذلك بحجر أو طافوا بحجر لم يؤمر به، كانوا متعبدين لذلك الحجر معظمين له، فيكون حينئذ عبادة. وذلك العبادة من هذه الجهة لها ارتباط بماذا؟ بما شرع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فهنا يأتي العلماء، قالوا لو سجد الإنسان لغير الله تبارك وتعالى على سبيل التحية جهلا منه بذلك، كان يقرأ في القرآن أن الملائكة سجدوا لآدم، وأن يعقوب وأبناءه سجدوا ليوسف عليه السلام، فقام وسجد، هل يعد ذلك شركا؟ العلماء بعض العلماء يقول إن كان هذا مقصده، إن كان هذا مقصده ولم يرد بذلك إلا التحية، فإن هذه تمنع من الحكم عليه بالكفر كما نص عليه بعض العلماء. وقال بعض العلماء بل هو شرك مطلقا، قال لأن السجود لغير الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث لا يجهل واحد، يقول هذا مما أصبح معلومة من الدين بالضرورة، وعرف أنه لا يسجد لأحد سوى الله، فلو سجد فإنه لا يكون إلا عبادة لذلك إيش المسجود له، وذاك تنتفي حقهم إيش ذرائع الجهل، لأن هذا ما يعلم من الدين بالضرورة كما نص عليه بعض العلماء، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وذلك قد يتصور بأن السجود على سبيل التحية قد يكون شبهة لمن كان حديث عهد بإسلام، أو نشب حديث بعيدة وعرف وقرأ هذه الآية أو سمعها فظن أنه سائغ، لكن لا يقبل ممن يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن ويقرأ السنة ويقرأ، لا يمكن. لماذا؟ لأنه أصبح معلومة من الدين بالضرورة أن السجود لا يكون إلا لله، وذلك لا يتصور أن يأتي أحد ويدعي هذه الشبهة، فحينئذ يحكم عليه بالشرك بمجرد هذا ولو نوى بذلك التحية، فلا علاقة لنا بنيته، العلاقة والحكم يكون على ماذا؟ على الفعل الظاهر، على الفعل الظاهر، لا ننظر إلى 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 مقصده. وبعض العلماء قال قد تكون شبهة، الشاهد أن هذا القول قد تكون شبهة فيه ضعف لظهور السجود بالذات، يعني خصوص السجود بالذات ما لا يجهل أحد من المسلمين أساسا أن السجود لا يكون إلا لله. الركوع سجود، وذكر ابن القيم رحمه الله أن الانحناء هو الركوع، ولكن الركوع الشرعي الذي جاء به الذي لا تقبل تصح صلاة الله به اختلفوا في حده، فمنهم من قال مجرد الانحناء ركوع، ومنهم من قال لا يكون ركوع مجزيا يحصل به أداء الركن حتى تمس اليدان الركبتين، فالشاهد أن مجرد الانحناء هو نوع من الركوع، أما قضية أن الركوع يشترط أن تمس القدمان هذا خلاف في كيفية الركوع الذي تجزي الذي يجزي في الصلاة، لا من جهة أنه ركوع. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الإنسان لو انحنى كما يفعله الأجانب أن ينحنوا هكذا، قال هذا سجود داخل في السجود، والركوع سجود، الركوع هو من السجود، لكن السجود أكمله هو إيش؟ أن يضع الإنسان جبهته على الأرض. حكم حكم السجود، لكن وإن كان الشبهة في هذا قد تكون أكثر، أن بعض الناس قد يفعله لا يظن ولا يتصور أساسا، يظن هذا من التحية كما تشير للشخص بالسلام وقد تهز رأسك، فهذا قد ترد فيه. أما السجود الذي هو أن يضع الإنسان جبهته أمام أحد من الناس أو أمام قبر، لا لا لا, لا ليس مما يمكن أن يدعى فيه الجهل، أي بحرمته وعدم جوازه لغير الله، واضح. لا تجوز هذه الانحناءات التي تكون في بعض الألعاب خاصة في القتالية، وهو أن ينحني هكذا، هذا لا يجوز، يمكن يفعل بالرأس هكذا على سبيل التحية، أما أن يحني ظهره هذا لا يجوز، بل هذا من الركوع لغير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز إنسان يلتزم مثل هذا. الذين يفعلون هذا يدخل في السجود لغير الله والركوع لغير الله، لكن قد يكون الإنسان جاهلا ما عزب عن ذهني وظن أن هذا ما يسوق، وظن أن هذا يختلف عن السجود وأن هذا على سبيل التحية جائز، هذا قد تكون شبهة تدفع الحكم عليه، لكن ينبغي أن ينبه الناس على خطورة مثل هذا وأن هذا داخل في الركوع لغير الله. نعم.
تنقص التوحيد؟
هن يقول العبادة القلبية كيف نعرف أنها شرك أو أنها تنقص التوحيد؟ الشرك هو أن يكون الإنسان متعبدا بهذه العبادة غير الله، وأصل العبادة كما قال بعض العلماء هو خضوع القلب، هو أصل العبادة هو إيش؟ أمر يقع في القلب يحصل به تذلل وخضوع للمعبود، وذاك أساس الخضوع الجسدي مبني على خضوع إيش؟ قلبي. لكن لا نقول أنه معلق بالقلب، لا، بل الخضوع الجسدي الظاهر يستلزم إيش؟ خضوع القلب، كما هو قول أهل السنة والجماعة، من كفر ظاهرا استلزم ذلك كفره باطنا. ولا نقول لا يكفر ظاهرا ولا يحكم به حتى يكفر باطنا، هذا قول مرجئة. أهل السنة يقول كل من أظهر الكفر باختياره سواء كان قولا أو فعلا فهو كافر باطنا وظاهرا، فعله الظاهر استلزم أن يكفر باطنا. لا نقول كما قالت المرجئة أنه كفر باطنا قبل أن يظهر إيش؟ الفعل الظاهر، فأصبح الفعل الظاهر علامة على كفره لا أنه كفر بذاته، هذا قول المرجئة. فنقول الأمور القلبية من المحبة والخوف، هذا التعبد أمر فيه تعظيم لهذا الذي يخاف منه والذي يتوكل عليه. يعني من توكل على مخلوق معتقد أنه يفوض أمره إليه وأنه قادم على إيصال النفع له كما يفعله أصحاب القبور القبوريون، يعني توكلهم على البدوي، على الحسين، عباد الحسين وعباد البدوي وعباد العيدروس وعباد الجيلاني، هؤلاء عندما يتوكلون على هذا الذي يعظمونه ويتوكلون عليه توكلا من جنس التوكل الذي لا يكون إلا لله، فهو يتوكل مبني على الخضوع والتعظيم والاعتقاد في هذا في هذا المعظم. وكذلك الخوف الذي يصاحبهم أينما كان، وهو ما يسمى عند العلماء بخوف السر، الذي يجعل الإنسان الذي يخاف يعتقد في المخوف منه أنه قادر على سماعه وعلى إيصال الضر به أينما كان، وذلك سمي بخوف السر الذي يصاحب الإنسان أينما كان، لا يكون مصحوبا فقط بالخوف عند وجود المخوف منه، ثم إذا ذهب المخوف منه ذهب منه الخوف. فهذا أمر ما لا يشك فيه ولا يلتبس بالخوف من السبع، يعني الإنسان بطبعه يفرق بين أن يخاف من الأسد وبين أن يخاف إيش؟ من الميت أو أن يخاف من الله تبارك وتعالى. ففيه ذل وخضوع مبني على التعظيم، ذل وخضوع مصاحب للتعظيم. يكون فيه ميل، يكون فيه ميل وميل لله الأسباب، لكن ليس ميلا كليا بحيث يعتمد عليها. تنقص طبعا طبعا، بقدر ما يميل قلبه لمن لمخلوق بقدر ما ينقص توحيده.
نقول هذا أشرك ولا نقول
شرك أصغر؟
نقول شرك
كمن يذهب إلى أمير أو يذهب إلى الرجل يتوسط له في قضاء حاجة وهو يعتقد يعني يميل قلبه إلى أن هذا يعني سيجري الأمر وهو قادر على هذا، طبعا ليس قدرة تامة أو مفوضة من الله لا، لكن يعني تجد قلبه تعلقا بهذا المخلوق، نوع من التعلق، ليس التعلق الشركي. التعلق الشركي وأن أعتقد أن هذا قادر على هذا الفعل وهو مبني على تعظيم الشخص والذل له والخضوع له، فهذا بقدر. وذلك يقول العلماء أن هذا من الشرك الأصغر، وهذا عظيم يعني خطير جدا، بمعنى أن الشرك الخفي الذي يكون في القلوب خطير. إن أخاف ما خاف عن أمتي الشرك الأصغر، قاله الشرك الأصغر هو شرك النيات والمقاصد وغيرها. فبقدر ما يبدأ يلتفت إلى الأسباب وإلى الأمور المخلوقة والدنيوية بقدر ما يضعف توحيده حتى والعياذ بالله يتعلق بهذا المخلوق ويصبح خلاص يجعل يفوض أمره إليه ويثق به في قضاء الحاجة. تراسلاتكم هذه خارج عن صلاة الأصول، دخلت الآن في كتاب التوحيد في باب التوكل، لأن هذه التفاصيل مو موجودة في صلاة الأصول، صلاة الأصول موجودة أسئلة سهلة. أي نعم.
أي
عاد الشيء ذكر على سبيل الاختصار، أنا دخلت على سبيل التفصيل يعني. أنا رأيي أن تؤجل هذه الأسئلة لكتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد معقود بالتفصيل لهذه الأمور. يعقد بابا كاملا في كذا ويرد المسائل عليه. هذه الشطافي هكذا كذا الكليات، خلونا في ثلاث وقال أربعة في الكليات وفي الشرك في تعريف الشرك عندنا يا أبو يوسف.
هل في فرق بين التوكل والاعتماد؟
التوكل والاعتماد، التوكل هو اعتماد، هو نوع من الاعتماد والتفويض، أن يكون معتمدا على من توكل عليه.
طيب ليش بعض العلماء يفرق بين مثلا توكلت على فلان او اعتمدت على فلان؟
هو يقول توكلت، لفظ توكل لم يجي مضافا الا الى الله، بخلاف الاعتماد. الاعتماد ما جاء قال تعتمد على الله، ما جاء اي في لفظ لا في القران والسنه اعتمد على الله او اعتمدت عليه. قال فهذا ما يجوز، يعني مما يصلح ان يعبر به عن مخلوق. اما كلمه توكل فكل ما جاءت في القران فانه توكل على الله، ما جاء في توكل على المخلوق. ذاك فرغ بين الالفاظ التي خصها الله عز وجل بنفسه وعبر بها في القران وبين الالفاظ الاخرى التي هي من قبيل يعني الفاظ الناس التي اعتادوا عليها لبيان مدلول معين. هذا هو الفرق بين التوكل والاعتماد. طيب السؤال يقول هل يلزم من وصف الشيء بالطاغوت أو أنه طاغوت أن يكون كافرا؟ لا، لا يلزم. الطاغوت يشمل كل حكم مخالف لحكم الله، ويشمل كذلك من يدعي الغيب، ويشمل الحاكم بغير ما أنزل الله، ويشمل المعبود، ويشمل من يأمر بمعصية الله، كل هؤلاء. فالمعبود طاغوت، لكن المعبود قد يكون معبودا على وجه الرضا بعبادته، كنمرود وفرعون، هؤلاء معبودون وهم راضون بهذا، فلا شك أنهم طواغيت. وكذلك الشيطان، ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فهو طاغوت، هو الطاغوت الأكبر. أما من عبد من دون الله وهو غير راضي كالملائكة والأنبياء فإنهم لا يسمون طواغيت، وإنما الطاغوت هو الذي أمر بعبادتهم. هذا من جهة المعبود. من جهة كذلك الآمر بغير ما أنزل الله، فلو جاء الإنسان وأمر غيره بمعصية الله، كما لو أمر الحاكم الناس أن يشربوا الخمر لا على سبيل اعتقاد أنه حلال، وما قال قولوا حلال، لكن يشربوا الخمر، قال لجلسائه وأصحابه والمقربين منه جاء الخمر، قال اشربوا وافعلوا، واخذ ايش يامرهم بفعل الفواحش، فاستجابوا له لا على سبيل التحليل والتحريم، وانما على سبيل ايش مجالسته وطاعته واستجابه لامره. فلا شك انه طاغوت حينئذ، ولا يكون كافرا ما لم يعتقد ان ما امر به من المحرمات حلالا او ما نهى عنه من الحلال حراما، فحينئذ يسميه طاغوتا. وكذلك الحاكم بغير ما أنزل الله، لو حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لكن إن اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله أو أنه مساوي لحكم الله أو اعترض على حكم الله تبارك وتعالى أو جحد حكم الله عز وجل فهذا كفر وردة. ومن حكم بغير ما أنزل الله على وجه المعصية مع علمه بأنه مرتكب حلالا وأنه آثم كحال من يشرب الخمر ومن يسرق ومن يزني، فإنه لا يفعل على وجه الاستحلال، يكون حذن طاغوتا لكن لا يكون كافرا. فكلمة فوصف الشيء بالطاغوت لا يستلزم أن يكون كافرا. وذلك الطاغوت مشتق من الطغيان، مشتق من الطغيان، فكل من طغى، فمن أمر بمعصية الله فهو طاغ، ومن نهى عما أمر الله فهو طاغ. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في تعريفه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تجاوز الحد هذا أصل الطغيان. إن لما طغى الماء حملناكم في الجبل، طغى زاد عن حده المعتاد حتى أغرق. فكل ما تجاوز به العبد حده، يأتي العبد لشيء يتجاوز به حده من متبوع أو معبود المطاع، معبود بمعنى أن يعبده، متبوع أو مطاع. متبوع هو الذي له الإمامة، الذي يعتقد فيه إيش الإمامة، كالعلماء والذين يعتقد فيهم يعني العلم وغير ذلك، هؤلاء متبوعون كالأئمة، أئمة المذاهب والفرق وغيرها، فلو أطيعوا بمعصية الله عز وجل فهم، فهذا من الطغيان طاغوت. ومطاع هو الآمر، الحاكم، السلطان، الوزير الذي يطاع، لا يتبع بل يطاع، يطاع أمره، فذلك يسمى طاغوت. فالحكام الظلمة مثلا الذين يأمرون بمعصية الله تبارك وتعالى من غير أن يستحلوا ذلك، ويأمر غيرهم بالقتل، ويأمر الشرطة بقتل من لا يجوز قتله، ها، ويأمر بسجن من لا يجوز سجنه، ويطيعه الناس، هذا طاغوت، لكنه لا يكون كافرا بهذا. الطاعة الذي يكون له أمر ونهي يطيعه كالحاكم، رئيس القبيلة، ها، رئيس الطائفة، مو الطائفة، الطائفة من الناس، رئيس الزنوج، رئيس البيض، رئيس هؤلاء، هذا مطاع في الأصل، أنه مطاع كالأمراء والرؤساء والسلاطين، ها، أمراء القبائل. وأما المتبوع من يتبع، إما يتبع مذهبه مثل المذاهب مثلا والمرجئة يتبعون غو الأشاعرة يتبعون، هم يتبعونه لا يطيعونه وإنما يتبعون اتباعا، يعتقدون صحة طريقته فيكون معظما بالاتباع. وأما ذاك لا خلاص أميرنا، والله لو فاجر أميرنا انتهى الموضوع، الأمير نطيعه، فهذا مطاع وذاك متبوع، متبوع له أتباع يتبعون طريقته ويعتقدون في صحة إيش منهجه. وأما المطاع لا، قد يكون أحمق الناس من ذلك إيش. لا في الأمور، في الأمور الاعتقادية معنى أن هذا الشخص يعتقد له طريقة ومنهج يتبع، قد يكون مو أمور شرعية، قد يكون رجل متبوع عند النصارى، متبوع عند اليهود، متبوع عند جنس من الناس، متبوع عند فئة من يعني عنده اعتقادات يعني مثل الآن مثلا رؤساء الأفكار مثلا الماسونية والعلمانية والليبرالية والحزب الديمقراطي والحزب كذا، هؤلاء رؤساءهم متبوعون ليسوا مطاعين، هم انطلقوا من وصف أتباعهم من المنهج الذي يحملونه فاتبعهم الناس عليه. وأما هذا رئيس القبيلة هو رئيس قبيلة خلاص ولد فلان انتهى الموضوع، قد يكون هم يعترفون بحمقه وجهله لكنه مطاع، مطاع يطيع لأنه أمير، ليس لأنه صحيح لكن لأنه ابن الأمير أو أخذ الأمارة. هذا الفرق بين المطاع والمتبوع. الحد الواجب أن يعرف التوحيد، أن يعرف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لمن يوحد الله تبارك وتعالى في العبادة بأن لا يعبد أحد سواه. قد يجهل بعض أنواع العبادة، قد يجهل بعض أن هذا عبادة ولا يفعل ولا يعبد الله عز وجل، لا يعبد الله ولا يعبد غيره، هذا لا يضر. لكن كلام أن لا يعبد غير الله تبارك وتعالى بأي نوع أنواع العبادة هذا، وكذلك يجب أن يعرف أن الله عز وجل متصف بصفات لا تجهل، هناك من الصفات من الله عز وجل لا تجهل كحياته وقدرته وقوته وسلطانه وسمعه وبصره، هذا لا يمكن أن تجهل. ما يجوز أن يقول الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، ها؟ وليس له حياة وليس له قدرة، هذا لا شك أنه كفر، هذا لأن هذا مما تقطع العقول قبل مجيء الشرع بإثباته. أما دقائق الأسماء والصفات أن الله أن من أسمائه المقيت ومن من من أنه يوصف بالانتقام وشابه ذلك، من هذه الأمور التي قد التي تكون مبنية عند الناس على الدليل المعين كأنه ينزل ويجي وله وجه، هذه مبنية على الدليل، من علمها وجب أن يؤمنها وأن يوحد الله عز وجل فيها، وأن يعتقد أن وجهه ليس كوجه غيره وأن يده ليس كيد غيره وأن نزوله ليس كنزول غيره. لكن لو جهل النزول أساسا ولم يعرف أن الله عز وجل ينزل وما قرئ عليه الحديث أساسا، ما ضره الجهل بهذا. وكتوحيد الربوبية أن يوحد الله بأفعاله، وهناك من الأفعال ما لا يمكن إيش ما لا تقبل أن يجهل الإنسان، أن يجهل الإنسان كان كونه خالقا رازقا مدبرا متصرفا مالك النفع والضر، ما يمكن الإنسان يقول والله ما أدري هل الله يملك النفع والضر، هذا ليس مما يقبل الجهل به أساسا. لكن هناك من الأفعال ما لا يعرف الإنسان إلا بكونه يقبض ويبسط وما شابه ذلك من هذه الأفعال ويهز تبارك وتعالى، هذه أفعال هي داخلة في الربوبية لكن قد يجهلها الإنسان ما يعرفها. يعني هو التفصيل لا يمكن أن يحيط الإنسان بكل، يعني الله عز وجل وصف أن يعرف ربه معنى يعرف معبوده، أن يعرف من يعبد، يعرف أنه الله المعبود الموصوف جل وعلا وهو الخالق الرازق المدبر المالك النافع المتصف بالسمع والبصر والقوة والحياة والديمومة، لا يمكن الإنسان يجهل مثل هذه الأشياء. أما دقائق الأشياء هذه مبنية على وصول الدليل، فمتى ما بلغه الدليل وجب عليه أن يؤمن به، وما لم يبلغه الدليل مثل يوم باليوم الآخر، هناك تفاصيل في اليوم الآخر من جهلها لم يضره. لو جهل إنسان الصراط وجهل الظلم والنور وجهل الميزان ولم يعلم وما قرأه في كتاب الله، جاهل ما يعلم من الإسلام، لكن يعرف أن من مات سيبعث وأن الإنسان الناس سيحاسبون وستكون جنة ونار، هذا قدر مجزئ. لكن من جهل الجنة والنار قال والله ما أدري في جنة ونار، هذا لم يؤمن باليوم الآخر. من جهل الحساب قال والله ما أدري هل هناك حساب ولا ما في حساب. لكن جهل الميزان نقول لا يضر جهله به إن كان لم يعلمه بخلاف من علمه ثم رد. فالقدر مجزئ، يعرف الإنسان ربه الذي يعبده والذي خلقه وسواه وهداه.
نقول هذا كذلك في معرفة العبد
نبيه، طيب يعرف من النبي، لا يعرف اسمه، لا بد أن يعرف اسمه ونسبه ويعرف من الذي أمر به هذا النبي ومن الذي دعا إليه. لو قال محمد بن عبد الله هذا اسمه سماه اسما آخر كيف لم يعرفه؟ أو عرفه ولكن لم يعرف ما الذي دعا إليه من توحيد الله تبارك وتعالى، ما الذي جاء به من الشريعة. ليه إيش؟
النذر. هل يقال النذر هو بدا هو العبادة؟ هل الوفاء به هي العبادة؟
لا، هو النذر عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما هو نذرتم من نذر؟ إني نذرت إيش؟ لك ما في بطني محررا، إني نذرت للرحمن. النذر في نفسه عبادة، والوفاء به واجب. فهو عبادة، يعني من نذر فهو عبادة والوفاء به عبادة.
الإشكال في شيخ أن العبادات محبوبة عند الله عز وجل، والنذر على خلاف العلماء منهي عنه كراهة وتحريم. فكيف يكون عبادة وهو أصلا منهي عنه؟
هو عبادة لكنه منهي عنه لما فيه من تكليف الإنسان. مثل الآن الصلاة، صلاة عبادة وغير عبادة؟ عبادة، ولا ما تشك فيها؟ طيب الصلاة وقت نزول طلوع الشمس وقت غروبها، هل النهي عن الصلاة في ذلك الوقت يخرجها عن كونها عبادة؟ عبادة. لو صلى الإنسان في هذا الوقت يكون عابد لله، يكون عابد لله، لكن عبادته محرمة. ونختلف عن هل تجزي ولا ما تجزي، وهل ذات الأسباب، لكن عبادة، لكن عبادة على صورة منهي عنها لما فيها من مشابهة. فهنا النهي عن النذر لا لذات النذر، بل لما يترتب عليه من تكليف الإنسان ما لم يكلفه الله عز وجل به، وقد يندم، وقد يكون السبب له اعتقادات أخرى، كان يظن بأن سؤله ومراده لا يتحقق إلا بالنذر، وقد يكون بخيلا لا ينفق إلا بالنذر، فيكون من باب المقابلة، قد ما يستخرج به من البخيل، يعني أعطني يعطيك، فينسى فضل الله عز وجل عليه. فالاعتبارات التي نهي من أجلها عن النذر لا يخرج عن كون النذر إيش؟ عبادة. ولك كثير من العلماء يرى أن النذر جائز، أكثر العلماء على أن النذر جائز، لا سيما نذر التبرر، وبعضهم يخص النهي بنذر إيش؟ نذر المعاوضة، إن شفى الله مريضي كذا. أما لو قال إنسان لله علي نذر نصوم لله، كثير من العلماء يرى جوازه، بل يرى استحبابه، فهم ليس متفقين. لكن عموما حتى ما قل لو قلنا بأن النذر مكروه، فالمراد به ليس لذات النذر، هو عبادة، لكنه مكروه لما يترتب عليه من المحاذير التي ذكرت في الأحاديث. مثل بعض العلماء يقول الصلاة وقت أوقات النهي مكروهة غير باطلة، صلاة مكروهة، فكونها مكروهة لا يعني أنها ليست عبادة، هي عبادة.
بس هو يعني فرق، مثلا هناك فرق بين النذر وبين الصلاة، أن الصلاة في الأصل يعني في غير ما اتصف بها من أوقات النهي وكذا، هي في أصلها يعني محبوبة عند الله عز وجل. أما النذر اللي ما يقول أنه مكروه،
لا قد يكون
لا
هو الشيء قد يكون محبوبا من جهة التعظيم، مثل الحلف. السؤال هل يستحب أن نحلف؟ ما يستحب أن نحلف، الأصل إيش؟ لا نحلف والله ذم إيش؟ إيه احفظوا إيمانكم كل حلاف مهين، ها؟ وذكر الله المنافقين يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله سيحلفون بالله لكم، وذكر الأصل أن يحفظ الإنسان إيش؟ يمينه، إلا إذا وجه له اليمين وصار واجبا عليه حينئذ أحيانا. فنقول اليمين في نفسها لا تجد الله، لأنها من جنس التعظيم، ولا يحلف إلا بمعظم. فلا نقول الحلف عبادة إذا يستحب منا أن نحلف، لا، عبادة من جهة أنه تعظيم، لا يحلف إلا بمعظم، وذلك خص الله نفسه بهذا النوع، لا يحلف إلا به، وحلف غير فقد أشرك. والله يلا اسألهم مفتوح، اسألهم. لا لا عادي عادي، طالما ساكتين ربعك وما حد قال لك شيء توكل على الله.
بالنسبة للشيخ، من أوجه تعظيم الشرك المتأخرين أنهم يقول، بعضهم يقول أن المتقدمين كانوا يعبدون إما صالحين أو أشجار وأحجار ليست عاصفة، والمتأخرين عبدوا الفساق وكذا.
أي نعم.
صنمي إساف ونامي، أي معروفة قصتهم على ثلاثة تحت السال الكعبة ومسخهم الله عز وجل، فعبدهم المشركون مع أنهم فجار انفجر تحت السال، فهذا ما يحتش بالفرق هذا.
أولا طبعا السائل يقول بأن الأصل من أحد الفروق بين شرك المتأخرين والأولين وأن الشرك المتأخرين أغلط، كما نص عليه الشيخ رحمة الله بأن المتقدمين كانوا يعظمون ويعبدون أناسا صالحين أو أحجارا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا ليس فيها صلاح ولا، بخلاف المتأخرين فإنهم يعبدون أناسا هم يذكرون إيش فسادهم وفجورهم ويقولون ذلك عنهم، وهذا أوجه. لكن عموما أول شيء هذا لا يلزم أن يكون في كل، لكن الشائع العام الأغلب عن المتقدمين أنهم لا يعظمون إلا إيش معظما أساسا عند الناس، يعني يكون رجلا يعني لا يعرف عنه الفجور وغير ذلك، أو أن يكون إيش أحجارا وأشجارا لا تملك ولا تنفع وليس فيها إيش نفع ولا ضر. فإساف ونائلة، فلو رأوا ورد الإنسان قال لك إساف، أول شيء إساف ونائلة قصة أنهما فجرا ثم مسخهم الله ليست متفق عليه، وذلك اختلفوا في إساف ونائلة، اختلفوا في الصفا والمروة لماذا الطواف، هل هو لأجل ما فيه من الصنم إساف ونائلة أم لا، ليس متفقا عليه. وذلك تجد في قصة السعي بين الصفا والمروة ماذا كان يجعل على جبل مروة والصفا، وأن الصحابة تحرجوا من ذلك فيه اختلاف، فليس مسلما فيه بأن هؤلاء فجرة ومسخة وعلى ذلك كانوا إيش كانوا يعظمان، بل جاء في تفسير الآية أنهم لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا فمن حج بيت فلا جناح أن يطوف بهما، قال بعض العلماء كانوا يتحرجون من الطواف لوجود صنمين إساف ونائلة، وجاء في الرواية الأخرى أنهم كانوا يطوفون لأجل تعظيم ماذا إساف ونائلة، فالرواية تعارض هذه، يعني هذه تقول أنهم الطواف كانوا يتحرجون لأن الطواف كان لأجل أو السعي من الصفا والمروة لأجل هذين الصنمين، والآخر يقول لا تحرجوا لأنهم على العكس من هذا. عموما إساف ونائلة ليس هناك ما يدل أو أساسا يعني أو ثابت، لكن روايات مختلفة. ولو فرضنا أن إساف ونائلة كان فجر عند البيت الحرام ثم مسخ وعظم نقول هذا أمر شاذ يعني خلاف المعهود عنه. وهذه الأوجه التي تذكر عن الفرق بين المتأخرين والمتقدمين لا يلزم أن تكون مضطردة وعامة، لا قد يذكر وجه على سبيل الأغلب، وقد يكون وجه صحيح يعني وقد يكون إيش ضعيفا، يعني هو الشرك وشرك، كون هذا أغلظ شركا من ذاك لا يوافي الحكم النهائي. لكن مراد الشيخ لما يذكر الشرك الأولين أخف من المتأخرين لبيان غلظ ما وقع فيها هؤلاء من الشرك وعظم الجهل الذي هم فيه، يعني حتى يعرف الإنسان قبح الواقع، لأن الشيخ عورض. لماذا أورد الشيخ مثل هذه المسألة؟ الشيخ عورض وقالوا ما يفعله الناس من الطواف بالقبور واستغاثة بالموتى وسؤال من أنه ليس شركا، وأن هذا غايته إما أن يكون شركا أصغر أو أن يكون محرما فقط أو أن يكون جائزا، وبعضهم قال هو بل هو مستحب وهو من تعظيم إيش العلماء والأئمة والصالحين وغير ذلك فجعلهم من محبة الصالحين. فالشيخ إنما ذكر هذا الوجه ليبين بأن ما تنكرون كونه شركا يجمع هذا أغلب حتى من شرك الأولين، يعني ليس فقط أنه شرك بالله تبارك وتعالى بل هو أشد من شرك الأولين، ليبين قبح ما عليه الناس أنهم وقعوا فيما هو أغلب. يعني هذا المعنى هو الذي من أجله أورد الشيخ رحمه الله مثل هذه المسألة. العبادة تقع على وجه، كيف عبادة تقع على وجه غير وجه التعبد؟ العبادة عبادة، تقول الفعل قد يقع على وجه التعبد وقد لا يقع على وجه التعبد، الفعل. أما العبادة عبادة، ما تقع إلا عبادة، يعني العبادة مصحوبة بالذل والتعظيم، هذه العبادة. لكن أقول الفعل قد يقع على وجه التعبد وقد لا يقع على وجه التعبد، مثل السجود كان في الشرع السابقة قد يقع على وجه التعبد هو سجود الله تبارك وتعالى، وعلى غير وجه التعبد كسجود إيش التحية. الفعل وليس العبادة، الفعل يختلف عن هذا، يعني سجود العبادة غير سجود التحية من جهة المقصد ومن جهة الفعل ومن جهة الحال يختلف.
وهذا يستدل من يعبر ما يتعبد به لله تبارك وتعالى، يعني نوعان، النوع الأول ما يقع على وجه العبادة فقط يذكرون يعني النذر والذبح، ما يقع على وجه العبادة والعبد، لكن العبادة هي نفسها الله يبارك فيكم هي يعني لا تتنوع.
لا ما يتعبد، ليس لا يقال ما يتعبد به لله تبارك يقع على وجهه، بل يقول الفعل الذي هو أساسا قد يكون عبادة لله عز وجل قد يقع الفعل نفسه على غير وجه التعبد. لكن ما نقول العبادة تنقسم قسمين، عبادة تعبد عبادة غير تعبد. كيف يكون عبادة غير تعبد؟ عبادة غير تعبد تناقض، ها؟ إيه الأفعال، الكلام هنا على الأفعال أو الأقوال، كالأفعال والأقوال والاعتقادات. مثل الخوف اعتقاد يقع على وجه التعبد وهو الخوف السر، ويقع على غير وجه التعبد كخوف الإنسان من شيء يخاف منه، مضر، رجل فاجر، رجل ظالم غاشم، وقد يقع ضعفا وجبنا، يخاف الإنسان مما إيش لا يخاف منه لكن بسبب جبن الإنسان يضعف عن هذا. لكن ما نقول العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة على وجه التعبد وعبادة. كيف تكون عبادة على غير وجه التعبد؟ العبادة عبادة، يعني معناتها كلمة عبادة تعني التذلل والخضوع على وجه التعظيم.
ترتضي العبارة هذه مما يتعبد به ولا؟
قد يكون يعبر بها الإنسان لكن مراده الأفعال اللي هي التعبدية، وإن كان احتراز ترك هذا ما لا، لأن أول شيء توحيد الحاكمية المنكر في إفراد الحاكمية بالتوحيد أنه يستلزم لوازم باطلة، إفراده يستلزم لوازم باطلة. الأصل لما تقول ينقسم التوحيد أربعة أقسام، أنا لا أسأل مثل ما ذكرت لك، نقول ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية ونعرفه بأنه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإعطاء والمنع والنفع والضر وعلم الغيب، وكل هذه أفعال الله تبارك وتعالى، صح؟ طيب لو جاء إنسان فعل من هذه الأفعال لم يفرد الله بها بل جعل الله عز وجل شريكا فيها، يكفر لو ما يكفر؟ يكفر. فقولنا إفراد الله بأفعاله هل يعم جميع الأفعال ولا بعض الأفعال؟ كل الأفعال، صح؟ طيب توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة يعم جميع أنواع العبادة ولا بعض العبادات؟ بمعنى لو صرف نوع من نوع العبادة عبادة كانت قلبية أو فعلية أو قولية فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، صح؟ فقولنا إفراد الله بالعبادة يعم جميع أنواع العبادة. قلنا التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته يشمل جميع الأسماء والصفات ولا بعضها؟ يشمل جميع الأسماء والصفات. بمعنى لو جعل اسما من أسماء الله عز وجل لغير الله أو سمى به المخلوق على نحو ما يسمى به الله عز وجل كان مشركا، كذلك لو جعل صفة من صفات الله عز وجل للمخلوق كان بذلك مشركا. طيب خلنا نطبق على الحاكمية، هذا التقسيم. توحيد الحاكمية إفراد الله عز وجل إيش؟ بالحكم. مقتضى التعريف أنه لو حكم حكما واحدا بغير ما أنزله كفر. هل هذا مقبول عند من يقسمون؟ يقول لا، هم يقول لو حكم بقضية قضيتين ثلاثة أربعة لا يكفر. كيف؟ ما ينقسم. هل يمكن نقول لو عبد الله عز وجل مرة مرتين وصرف العبادة غير الله واحدة ثنتين ما يكفر؟ صرف عبادة كفر، أشرك مع الله في اسم من أسمائه كفر، في صفة من صفاته، في فعل من أفعاله كفر، كذلك لو أشرك مع الله عز وجل في حكم من أحكامه كفر. فعلى هذا النحو لا يستقيم، لأنه يستلزم الوازم، يعني ما يستقيم في التقسيم، لابد يكون إيش؟ يعني ينطبق على نفس القاعدة في الصبر والتقسيم. أما أفرد بشيء يقول لا، الحكم ممكن يفرد الله عز وجل بالحكام، ممكن يحكم بغير ما أنزل الله، وهناك أحكام يمكن يحكم بها الإنسان من الأحكام الدنيوية التي لا تخالف حكم الله، إذا ما ليس معناه إفراد الله عز وجل بالحكم. أي حكم؟ ما المراد بالحكم هنا حينئذ؟ وهل لو لم يفرد الله بالحكم بمعنى أنه حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى يكون مشركا؟ هذا في ظاهر التقسيم يكون مشركا، ولو هذا لو استلزمنا قلنا بقول الخوارج انه لو حكم بغير ما انزل الله ولو مره واحده كفر.
اذا كان المراد بافراد الحاكميه انها من باب الاحتياج اليه في هذا الزمن مثلا، يعني ما يعني يقول مثلا ما ليس المقصود ان كل من خالف في هذا الباب
ما يستقيم. انت الان لما تقول التوحيد انقسم اربعه اقسام ما يستقيم، الرابع هذا ما يستقيم، يستلزم منها محاذير. لو التزمناه على التقسيم على الثلاث الاول لو التزمنا لكان كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو في حكم واحد كان كافرا. وهذا لا يقول به من يقسم هذا التقسيم. إذا معنى لو قلنا لا لا قد يكون كافر وقد لا يكون كافر وإذا حكم بغضب، إذا معناته التقسيم ما يستقيم، ما يمكن أن تجعله قسما رابعا. كيف قسما رابعا؟ يكون مندرجا تحت الأقسام الثلاث الأول. وذلك العلماء قالوا التوحيد ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة بحسب استبرده، إما أن يكون على قسمين وهو التوحيد العلمي الخبري والتوحيد العملي الإرادي، فهنا يدخل فيما يتعلق بالعلوم والأخبار، وهناك يتعلق بالإرادات والأعمال. فالقسم يتعلق بالإرادة والعمل، والقسم يتعلق بالعلم والخبر، واضح. أو نقول ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، والعبادة. أما نقول قسم توحيد الحاكمية ما يستقيم، فهذا يبطل التقسيم من أساسه. يعني هو من جهة السبر والتقسيم ما يصلح، ومن جهة المعنى لا يصلح. لكن نقول لا، الحكم من أفعال الله تبارك وتعالى ومن صفاته، فهو من اسم وداخل في الربوبية باعتقاد كونه حكما، والله يحكم لا معقب لحكمه. الله يحكم، أليس فعل الله تبارك وتعالى فعل الله؟ فالله عز وجل يحكم، وهو داخل ذلك في التعبد، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فأنا نحكم بما أنزل الله تعبدا لله تبارك وتعالى، وهو داخل في الألوهية. إذن الحكم داخل في الربوبية وفي الأسماء والصفات في الألوهية، كيف يجعل قسما منفردا قسيما لهذه؟ ما يصلح. يقول السائل السؤال من البث: هل جواز التوسل برسول الله معتمد على المذاهب الأربعة هل هو جائز؟ احنا قلنا التوسل بالرسول هذه كلمة فضفاضة قد يريد بها العلماء ومن جهة المعنى اللغوي معنى، وقد يريد بها العامة معنى آخر. التوسل عند الفقهاء والعلماء والذي يذكر في كتب الفقه والعلم وهو الذي يراد به، بمعنى أن يكون التوسل بالرسول بمعنى أن الرسول وسيلة، والمراد بأن يكون الرسول وسيلة أي وسيلة في الدعاء، بمعنى أن يقول الإنسان: أسألك بجاه محمد، أسألك يا رب بحق النبي، بجاه النبي، بجاه ذلك الولي، بجاه الصحابة، بجاه الملائكة، بحقهم عندك. هذا الذي يراد به التوسل، هو التوسل بالسؤال، من أن يجعل أن يقلن في سؤاله مما يظن أنه سبب لإجابة سؤله. وذلك العلماء يقول: هل يجوز التوسل بالرسول؟ بمعنى هل يجوز أن يقول: أسألك يا الله بجاه نبيك وبحق نبيك؟ هذا الذي مشهور عن المتقدمين المنع منه، لأنه لم يرد فيه دليل، وقد نص أبو حنيفة وأصحابه على إنكاره، وأنه لا حق لمخلوق الله تبارك وتعالى. والعز بن عبد السلام الفقهاء المتأخرين الشافعية أجازه، لكنه قول متأخر. لكن تبقى المسألة إيش دائرة في الفقه، هل هو إن قلنا بأنه غير مشروع يكون بدعة، لكن لا يكون شركا. لكن التوسل قد يطلق عند الناس وفي عرف المتأخرين والقبوريين وغيرهم، يراد به الاستغاثة بالرسول، فبمعنى أن يتخذ الرسول وسيلة في عبادة الله تبارك وتعالى، فيتقربون للرسول ويعبدونه ويستغيثون به ويطلبون منه الشفاعة ونحو ذلك على سبيل يوصلهم إلى الله. فقلنا احنا توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، توسل بالله. لماذا تقول يا حسن يا حسين يا عباس يا علي؟ قال أتوسل، هؤلاء لهم جاه عند الله. فجاههم عند الله أو الجاه الذي لهم عند الله جعل هذا الرجل لا يسأل الله بهم، لا بل يتوسل، بمعنى أن يتخذهم وسيلة في العبادة، وهو التوسل المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا. فنريد بالتوسل هو السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بحق الرسول عليه الصلاة والسلام أو بحق الأولياء والصالحين، فهذا من قبيل البدعة، وقد قال به العز بن عبد السلام متأخرا، لكنه قول يعني إن لم نقل إنه بدعة فهو إيش؟ فهو قول ضعيف جدا وخطأ. وأما التوسل مراد به بمعنى أن نقول يا رسول الله افعل لنا، اشفع لنا، اغفر لنا، نجنا، أعطنا، بمعنى سؤال الميت أو سؤال عباس ومناداته البعيد والغائب، فهذا ليس توسلا لا من جهة اللغة ولا من جهة اصطلاح الفقهاء، بل العامة أو المتأخرون يسمونها توسلا، وهو يخالف اللغة ويخالف اصطلاح العلماء. والعلماء المتقدمون كانوا يسمونه استغاثة، يسمونه استغاثة. فين سؤال؟
أي. نقول أن في مرتبتين مشاهدة والمواقف، لأن هل نقول أحدهم أفضل من الآخر؟
هو أول شيء الحديث مرتبة الإحسان، هل هي مرتبة واحدة أم مرتبتان؟ قيل لهم الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. قال بعض العلماء أنه مرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، وهذا مرتبة إيش؟ المشاهدة، كأنما تشاهد الله. قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهو مرتبة الثانية، وهو أن يشعر الإنسان الله عز وجل يراقبه. وبعض العلماء قال لا، بل هي مرتبة واحدة، وهو أن تعبد الله كأنك ترى، لكن الرسول قال لك وإن لم يكن الله مشاهدا لك لكنه جل وعلا إيش؟ يراك. فكانه أراد أن يقول كأنك ترى، وهي حق لا تراه لكنه يراك، فقال له مرتبة واحدة. فهي مختلف في صح يعني في تفسير الحديث، هل هو مرتبة ولا مرتبتان؟ طبعا لا شك أن المشاهدة أعظم المراقبة، يعني من جهة المعنى العام، يعني يكون الإنسان مثلا يشعر بأنه يشاهد الملك ويشاهد الرئيس أمامه، يشاهد أمامه الآن، هذا يحمله أكثر على التحرز، بخلاف ما لو شعر أنه يراقبه. للمشاهدة خلاص الآن يعني هي المراقبة، استلزم ذلك مراقبة وأشهد. وبعضهم قال لا، بعضهم قال لا، المشاهدة قد تشاهد ولا يراقبك، والمراقبة أشد، لأنك قد تشاهد الملك والرئيس مثلا وهو ربما لا يكون ملتفتا إليك، فقد لا تتحرز، بخلاف ما لو شعرت أنه يراقبك ينظر إليك، فهنا الاحتراز أكثر. فالشاهد أنه ليس مسلما فيها، هل هي مرتبة؟ الأظهر أنها مرتبة واحدة، وأكثر الشراع على أنها مرتبة واحدة. إيه كلاهما في الصحيح، اختلف العلماء عاد في مفهوم العدل، هل العدل له مفهوم ولا ما له مفهوم. من يقول العدل ليس له مفهوم قال المراد به التكثير، لا سيما لفظ 70. بعضهم يقول لا، بضع وستون باعتبار، وبضع سبب 70 باعتبار، وبعضهم يقول من اختلاف الرواة، مثل 25 جزءا صارت الفتح تفضل 27 جزءا، 27 ايش ضعفا. ولذلك أكثر العلماء على أن مفهوم العدد، أن العدد ليس له مفهوم، فضلت على الناس بخمس، مفهوم الحديث أنه لم يفضل بست بخمس، مع أنه قد جاء خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس، بل عدة تبلغ المئة. فقال العدد ليس له مفهوم، قالوا قال العلماء الأصول أنه من أضعف أنواع المفهوم مفهوم العدد. فلذلك نقول بضع وستون، بضع وسبعون، والعلماء عدوا بعد طبعا منهم من يعد كالبيهقي وأبي نعيم في الدرع يعدون هذه من شعب الإيمان. بمعنى هو الشيخ رحمة الله ذكر الدليل على موت النبي عليه السلام حتى لا يعتقد أنه إيش حي بحيث يطلبه الناس ويعطون حياته كحياة الدنيوية، لهم بعض الناس اليوم يستغيثون بالنبي عليه السلام يعتقدون أنه حي كحياة الدنيوية. وإذا قيل لهم كيف تدعو الرسول عليه السلام قالوا أنه حي، والله عز وجل قال أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فيعتقدوا حياته البرزخية كحياة الدنيوية، فراد النبي أنه ميت، وأنه جزء من جمل الاعتقاد أنه قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، فإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم، أما محمد فقد إيش مات. فمراد أنه حتى لا يتعلق، لأن هذا جزء من تعلق المشركين بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم اعتقدوا حياة البرزخية كحياة الدنيوية. أي نعم. في سؤال ولا ما في سؤال؟ كيفية ضبط الكتابين؟ الكتابان سهلان، كتاب ثلاث الأصول والقاعدة الأربعة كتب سهلة، وذلك هذه الكتب كانت تقرأ العامة، وكثير من العامة من النساء والأطفال والكبار يحفظونها، وإلى عهد قريب يحفظونها حفظا، وكانت تقرأ عليهم قراءة كالورد، وهذا كان معهودا في الدولة السعودية الأولى، أنهم يحفظون حتى الثانية، حتى إخوان من طاع الله في عهد الدولة السعودية هذا كانوا يحفظونهم حفظ. إحنا أدركنا الشياب يسمعون، طقنا بالعصا يقول الله سمع، الله أعلم رحمك الله، وكذا كذا كذا يحفظها حفظ. فضبطها أن تقرأ وأن يعرف ما فيها من المسائل، هي ليس مسائل دقيقة. الشيخ ما ذكر مسائل في الكتابين مسائل دقيقة، لا، بل ذكر مسائل هي من أصول بالدين، وأصول الدين التي لا ينبغي أن يجهلها مسلم، وذاك لابد أن يعلمها الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والأمي. فضبط أن يقرأ الإنسان هذه المسائل ويدركها. طبعا الشخص إذا عرف هذه، درس الكتابين وفقه ما فيهما، ثم انتقل إلى كتاب كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، خلاص الآن كل ما في الكتابين فهو مضمن في تلك الكتب وزيادة. هذا المراد.
أنه المبالغة في إتقان وضبط هذه المتون، فيجلس على المتون المختصرة يعني مدة طويلة، يقرأ في الشروح كثيرة. فالسؤال الله يبارك فيك، هل تنصح بقراءة أكثر من شرح هذا المتون؟
شوف، هذه المتون ألفت لتكون مختصرة، فمن خرج بها عن حد الاختصار إلى حد المطولات فقد خالف مقصد المؤلف، كما نبهون الشيخ سعدي أكثر مرة لبعض طلبة العلم. بعض طلبة العلم يخرجون عن المقصود، الشيخ ذكرها مختصرة، يعني ذكرها لتقرأ العامة في المساجد، يعلم الصبيان والصغار والنساء والرجال على بساطاتها. ولكن تجد العلماء عندما يشرحونها شرحا مستوفيا لمعانيها الظاهرة، دون الخوض في دقائقها، لأن الخوض في الدقائق تكون لطلبة العلم واللي يترقى بعد ذلك. فلو جاء إنسان شرح من الشروح وجد شرح صورة ثلاثة مجلد ضخم هكذا، هذا خرج عن المقصود. كيف هذا البسط؟ هذا لا يذكر في مثل هذه الكتب. حتى أسلوب الشيخ فيها واضح أسلوبه، يعني أسلوبه يختلف. يعني كتاب التوحيد باب كذا وليس له كلام، باب كذا آيات وحاجات، فيه مسائل، المسائل فيها دقائق، عبارات موجزة دقيقة تحتاج إلى من يشرحها. أما هذه ما يحتاج، يقرأ أي واحد يشرح، أي واحد يعني يقرأ يفهمه. فالأساس أن يقرأ يسمع شرحان شرحين ينتقل بعدك، هو طالب علم ينتقل إلى موز. أما والله أقرأ شرح متصل له ثم شرح موسع ثم شرح أوسع، هذا لا، ليس في هذه في مثل هاتين الرسالتين. هذا في كتاب التوحيد ممكن يقرأ في شرح مختصر ثم أوسع، ثم لأن كتاب التوحيد أساسا كتاب معقود لبسط المسائل، بسط المسائل، بل البسط والاستيعاب أيضا. فهذا يحتاج إلى شرح، قد يشرح مختصرا ويشرح ثم مطول وهكذا. هذا لغة العلماء. يعني من جاء إلى مثل متون الفقهية مثل مثل زاد المستقنع مثلا، ولا مثل دليل الطالب ولا عند الفقه، وأخذ يشرحه ويورد فيه مسائل اللي ذكرها المغني في شرح الخراقي، ويبدأ وفيها فرع وفرع ويتفرع عن هذا كذا، طبعا ما يصنع كتاب اقرأ المغني، اقرأ المغني. هذا معقود للمبتدئين، يشرح لهم، يذكر الدليل، يذكر القول مسألة ودليلها، وقد يذكر فيها القول الثاني والثالث إذا كانت أدلة قوية. أما سنقول في المسألة وهذه فيها سبعة أقوال وهذه فيها عشرة أقوال، هذا ليس موضع للكتاب. إذا أردت أن تسرد على طلبة العلم الأقوال في كل مسألة ذكرها الزاد ذكرها عند الفقه، هذا ما يحتاج أن تصل بالمرحلة هذه. هؤلاء إذا بلغ المرحلة ينبغي أن يقرأ في كتب مطولة، يأخذ الكافي، يأخذ شرح المقنع، يأخذ كتاب المفلح في شرح المقنع. هذه الكتب هي التي جعلت لبسط هذه المسائل وذكر الدلائل والاستيعاب وذكر الأوجه في المسألة.
كيف يوجه؟
يوجه نقول يأخذ سلوكه طريق العلماء.
أقصد فعل الشيخ ابن عثيمين في
الزاد. الشيخ ابن عثيمين إيش سوى بالزاد؟ ما ذكر الشيخ. الشيخ ابن عثيمين شرحه للزاد يعد من الشروح المختصرة القريبة المتوسطة. الشيخ أولا في المسألة إذا المسألة توافق الدليل لا يعد يذكر قولا آخر، هذا الأمر. الأمر الثاني لا يستوعب ذكر الأدلة، يذكر إيش أقوى الأدلة. تقرأ في كتب الفقه الثانية مثلا، تقرأ في المسألة عشرة حديث وأوجه وآثار، وشي قد يذكر حديثا حديثين وآثرا مع السلامة، فمعناته الشيخ ما استوعب ذكر الدلائل. الأمر الثاني إذا كانت مسألة فيها خلاف، الشيخ لا يذكر إذا كان الخلاف قويا، بمعنى الخلاف له حظ من النظر، ثم في الخلاف الذي حظ من النظر الشيخ يهمل الأقوال التي بعيد عن الدليل. قد يكون مثلا فيها سبعة أقوال، مثلا دباغ الجلود فيها سبعة أقوال فيها كذا، ما يذكر الشيخ الأقوال كلها، يذكر القول الصحيح والقول الآخر. وإن كان قول المذهب هو الصحيح ذكر الشيخ ربما اكتفى به، وربما ذكر قول آخر لقوة دليله، ولا يستوعب الأقوال، لا يستوعب الأقوال ولا يستوعب الدلائل، ولا يستوعب الأوجه ولا يستوعب الآثار. كيف يقال أنه شرح مطول؟ مو شرح مطول. الذي يقول هذا شرح مطول ما يعرف الفقه. خذ أي باب من 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 زاد المستقنع، شرح الشيخ، شرح ممتع، خذه واقرأ فيه، واقرأ في كتاب المغني، واقرأ في كتاب الذخيرة، اقرأ كتاب النووي المجموع، اقرأ في كتاب روض الطالبين، اقرأ في كتاب الكتب شرح مثلا الشرح المنتهى او شرح الاقناع. فرق كبير. وين هني فروع ودقائق ونزول وذكر خلاف داخل المذهب وخارج المذهب والدلائل والاقوال والاوجه. فاللي يقول هذا مضيع، شافه كبير قال والله كتاب كبير. لا مو كبير، ها ومفرغ الخط ما شاء الله في الطابعة هالكبر، الكلمة جهة الكبر، خط كبير وحاشية كبيرة. لو طبع على غرار الكتب، يعني لو طبع على غرار فتح الباري لابن حجر، أنا أجزي ما يصل للمجلدين، مجلد نص من المجلد الكبير فتح الباري الكبير هذا، والخط الصغير والطابعة السلفية، هذا شرح متع كله مجلد، مجلد نص بس. مؤلفات الشيخ من؟
محمد
إيه.
تتسم بالقضية تؤلف للحاشية، واضح يعني تحتاج في يؤلف. شيخ الآن اللي حاصل كثرة المؤلفات استكثار منها حاصل.
هو طبعا ابن الحزم ذكر سبعة أسباب للتأليف. من هذه الأسباب هو أن توجد حاجة لمؤلف، ومنها الاختصار، ومنها التحرير، ومنها التعليق، ومنها كذا. فالأساس الإنسان لا يؤلف ولا شيئاً إلا إيش؟ تكون هناك حاجة له، إما حاجة العصر أو حاجة الفن، ولا يكون تكراراً. التكرار ما منه فائدة، إذا كان كتاب لا يقدم شيئاً إيش الفائدة؟ فغالب الكتب العلماء تجد أنها إيش؟ أنها كتب جاءت نافعة في بابها. يعني تجد شوف العلماء مثلاً الآن، مثلاً الشيخ بعثيمين مثلاً والشيخ بن باز، ما في كتاب من كتبهم إلا وله حاجة وينتفع به. وبعض الناس في بعض الكتب تؤلف ولا تقرأ ولا يرجع إليها أساسا، خاصة بعض رسائل جامعية وغيرها اللي هي أساسا تطلب من الطالب كسبيل كوسيلة فقط للحصول على الدرجة الأكاديمية. فالإنسان قبل أن يؤلف لابد ينظر. بعض الناس قد يؤلف لحاجته هو، قد يكون كتاب مكرر لكن هو يريد أن يحرر وأن يخرج كتاب، والكتاب يبقى كتاب لو ألف في مثلي قد يكون فيه زيادة، فيه نقص، فيه كذا، فيه تكميل، فيه ذكر أوجه، فيه منفعة. البعث بعد الموت. طبعا هو الشيخ رحمه الله ذكر ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر موته، وذكر قبله الإسلام، فهذا داخل أن مسلم ذكر البعث وأن الناس سيبعثون، بمعنى أن هذه الخصومات التي تكون بين الناس وما يتعلق بهذه الأسئلة الثلاثة كلها تكون بعد البعث. يعني سؤال الأسئلة الثلاثة أي متى تكون هذه الأسئلة الثلاثة؟ هي من ربك، ما دينك، من نبيك، متى يسأل عنها الإنسان؟ بعد القبر. والبعث يبدا ايش؟ اقصد عموما يعني اليوم الاخر يبدا بالموت، الانسان يبدا. فما يقع في قبره كذا كله داخل في اليوم الاخر. فذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالبعث لانه ختام، خلاص جاء بالرساله ثم ختمها بالبعث والحساب. هذا ينبغي لك ان تعلمه في دنياك، ثم في النهايه ايش؟ ستبعث وستحاسب. ولا بد ان تكون خارجا من هذه الدنيا عارفا بهذه الاصول الثلاثه. ان تعرف ربك المعبود، وأن تعرف دينك، وأن تعرف نبيك. فالعلاقة ظاهرة.
يعني
طبعا هو وجد ذكر عن بعض البادية أنهم كانوا يكونوا بعث. هذا قد شاع عن البادية القريبة في نجد أنهم كانوا يكونوا بعث، وقد يكون هذا أحد الأسباب للشيخ نبه عليه، أنه يعني كان ينبه إلى ثبوت البعث الذي طائفة كبيرة من البادية المحيطة بنجد. طيب لعلنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
شخص وجاء كتاب توحيد ولا؟